الحمد لله. أما بعد، لا يزال الحديث في أحكام الحج، وهذا هو باب الهدي والإحصار. تعريف الهدي هو ما يهدى إلى بيت الله الحرام من بهيمة الأنعام فيذبح تقربا إلى الله تعالى. فالهدي لا بد أن يكون من بهيمة الأنعام، الإبل أو البقر أو الغنم. والذي يبحث تحت هذا الباب الهدي الذي لا يكون جبرانا. قلنا قبل ذلك هناك هدي جبران يكون لترك واجب من واجبات الحج أو فعل بعض المحظورات من محظورات الحج من محظورات الإحرام. فالدم في هذه الحالة يقال له دم جبران أو هدي جبران. الهدي الذي ليس جبرانا قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. المسألة الثانية، متى يجب الهدي ومتى يستحب؟ يجب الهدي في حالتين. الحالة الأولى عند التمتع أو القران، هذا مر معنا في نسك التمتع والقران. والدليل قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا نص على أن المتمتع عليه هدي. طيب القران، قالوا هذا مقيس على التمتع، لأن كليهما فيه جمع بين الحج والعمرة في نسك واحد، أو فيه جمع بين الحج والعمرة. الحالة الثانية عند الإحصار، والدليل قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إذن الهدي يكون واجبا عند التمتع أو القران وعند الإحصار. ويستحب الهدي في حالتين أيضا. الحالة الأولى عند الإفراد، إذا كان يؤدي الحج وحده أو العمرة وحدها فيستحب له أن يكون معه هدي. الحالة الثانية عند الإقامة في بلده أو بيته من غير نسك أصلا، يعني هو مقيم لم يخرج لحج ولا عمرة، فبعث بهدي إلى بيت الله الحرام، جاء مثلا بناقة وبعثها حتى تذبح في الحرم. المسألة الثالثة، ما يجزئ في الهدي. يجزئ فيه ما يجزئ في الأضحية لأن أحكامهما واحدة. فسيأتي معنا في باب الأضحية إن شاء الله ما هي الشروط وما هي العيوب التي لا تجزئ في الأضحية. المسألة الرابعة، وقت ذبح الهدي. الهدي بناء على أن حكمه حكم الأضحية فوقته هو وقت الأضحية، مع التنبيه على أن الحاج لا يصلي صلاة العيد. فأما بالنسبة لغير الحاج فإن الوقت يبدأ من بعد الصلاة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. إذن فالحاج بالنسبة له يبدأ الوقت لنقل مثلا من بعد صلاة الفجر أو بعدها بقليل إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. والهدي يذبح في أي موضع من الحرم. طيب، الذي لم يجد الهدي، قال تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. طيب، إذن عندنا صيام ثلاثة أيام في الحج. في الحج يعني في أثناء فترة الحج، يصوم أي أيام من هذه الأيام ما عدا يوم النحر لأن الصيام فيه حرام، وما عدا يوم عرفة لأن الفطر فيه مستحب. الفطر فيه مستحب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فإن خالف وصام في هذا اليوم فلا حرج، وقد أدى الواجب عليه. ويجوز أن تكون أيضا في أيام التشريق، الأيام الثلاثة يجوز أن تكون في أيام التشريق، وقد سبق الحديث بذلك في كتاب الصيام. والسبعة الأيام تكون بعد رجوعه واستقراره في أهله، يعني في أثناء السفر مثلا أراد أن يصوم، هذا لا يحتسب من الأيام السبعة، بل ينتظر حتى يستقر في أهله وبلده، وهنا يبدأ الصيام. المذهب وهو الراجح أنه لا يشترط التتابع في صوم هذه الأيام، لأن الآية مطلقة: وسبعة إذا رجعتم، والمطلق لا يقيد هنا إلا بدليل ولا دليل. المسألة السابعة، حكم الأكل من الهدي. الهدي ليس بدم جبران، قلنا دم الجبران لا يأكل منه شيئا، لا بد أن يتصدق به كله. وأما هذا الهدي الذي ليس بهدي جبران فيجوز لصاحبه أن يأكل منه، ويجوز أيضا أن يهدي غيره كالشأن في الأضحية تماما. قال تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. مسألة أخرى: الإشعار والتقليد. الإشعار معناه أن يأتي إلى سنام الجمل، لأن الإشعار مختص بالإبل، فيأتي إلى سنام الجمل ويجرحه جرحا يسيرا على الجانب الأيمن حتى ينزل منه الدم أو يكون فيه شيء من الدم. والتقليد هذا عام للإبل والبقر والغنم، والتقليد معناه أن يعلق في الحيوان شيء لأنه مأخوذ من القلادة، فالقلادة تجعل في عنق المرأة مثلا، والتقليد هنا أشياء تعلق على أعناق هذه الحيوانات. وهذه الأشياء إما أن تكون نعلين أو صوف أو أي شيء نحوه. لماذا؟ لأن المقصود بيان أن هذه الأنعام هدي، يعني هذا تعليم، كأنه يعلم على هذه الدابة أنها هدي تهدى إلى بيت الله الحرام. طيب، متى يشعر ومتى يخلد؟ يكون ذلك من الميقات إن كان محرما، إن كان محرما يفعل هذا عند الميقات، وإن كان في محله لم يسافر ولم يؤدي النسك فإنه يفعل ذلك من محله، وكلتا الصورتين ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من بعث بهدي وهو مقيم في بيته، هل هذا الشخص محرم وتلزمه أحكام الإحرام؟ الجواب لا، هو على طبيعته، هو حلال، لا يلزمه شيء من أحكام الإحرام. في حديث عائشة قالت: فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها وأشعرها وأهداها، فما حرم عليه شيء كان أحل له. ننتقل بعد هذا إلى الإحصار. الإحصار هو المنع من الوصول للبيت، يعني أنت في سفرك وانتقالك يحول شيء بينك وبين البيت. الإحصار يحصل بالعدو ونحوه، لا بالعدو فقط، فقد يكون بالمرض، وهذا منصوص عليه في الحديث. قالت عائشة رضي الله عنها: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله لا أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني، أو محلي حيث حبستني. إذن المرض يحصل به الإحصار، يحصل به المنع من النسك. طيب، ما حكم المحصر؟ أولا، إن كان قد اشترط في إحرامه، وهذا هو الذي جاء في الحديث. اشترط يعني ماذا؟ يعني عند الإحرام قال: اللهم محلي حيث حبستني. وهذا ليس مشروعا لكل أحد، إنما فقط لمن يخشى الإحصار. المذهب أنه يجوز هذا لكل أحد، وهذا غلط، إنما الصواب أنه مخصوص بمن يخاف ألا يصل إلى البيت. تمام؟ فإذا شعر الإنسان مثلا بمرض أو خاف عدوا في الطريق فهذا هو الذي يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم هذا الاشتراط للصحابة عموما، وإنما خص ضباعة به. طيب، الحالة الثانية: إن كان لم يشترط في إحرامه، إن كان لم يشترط في إحرامه، فعليه هدي يذبحه في المكان الذي أحصر فيه، عليه هدي يذبحه في المكان الذي أحصر فيه، ثم يتحلل بالحلق أو التقصير، كما قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فروع: أولا، إن لم يجد الهدي فلا شيء عليه، يعني هو واجب عليه بالإحصار. طيب، إن كان لم يجد، ليس هناك بدل في هذه الحالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من لم يجد الهدي بشيء. ثانيا، ليس على المحصر قضاء إلا إن أحصر عن نسك واجب، يعني إن كان يحج حجة الإسلام ثم أحصر فإنه لابد أن يحج مرة أخرى، هذا واضح، لكن إن كان يحج حجة تطوع فإنه لا قضاء عليه، لأن نسكه لم يكن واجبا من الأصل. ننتقل أخيرا إلى باب العمرة. المسألة الأولى: تعريف العمرة. العمرة لغة الزيارة، وشرعا زيارة بيت الله الحرام لأداء أعمال على صفة مخصوصة، فالعمرة معناها تقريبا هو معنى الحج. المسألة الثانية: حكم العمرة. المذهب وهو الراجح أنها واجبة، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. والأمر بإتمام الشيء أمر بالشيء نفسه. صحيح، عندما أقول لك مثلا أتمم المذاكرة فكأني أقول لك ذاكر أصالة، فالأمر بإتمام الشيء أمر بالشيء، والأصل في الأمر ماذا؟ الوجوب. العمرة تجب مرة واحدة في العمر، وهذا واضح لأن الحج أعلى منها شأنا، والحج لم يجب إلا مرة واحدة، فالعمرة من باب أولى. ووجوب العمرة أيضا على الفور، وجوب العمرة على الفور كما تقدم في الحج تماما. وشروط وجوبها هي شروط وجوب الحج، لأنهما عبادتان من جنس واحد. طيب، وقت العمرة، ليس للعمرة ميقات زماني يجوز أن تؤدى في أي وقت، وهذا فرق بينها وبين الحج. الحج أشهر معلومات، تمام، وأما العمرة فليس فيها هذا. وصفة العمرة: أولا ينويها المعتمر عند الإحرام ويقول لبيك اللهم عمرة، ثم يشرع في التلبية ويستمر فيها، وتنتهي التلبية عند رؤية البيت، ثم يطوف بالبيت، ثم يسعى بين الصفا والمروة، ثم يحلق أو يقصر، وبهذا تنتهي مناسك العمر. وأركانها جميع ما سبق ما عدا التلبية. أركان العمرة: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير. وواجباتها أمران: أن يكون الإحرام من الميقات كما تقدم في الحج، والأمر الثاني اجتناب محظورات الإحرام، لأن الإحرام في العمرة كالإحرام في الحج تماما، فيه محظورات. هذا آخر كتاب الحج، والحمد لله.